قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 47 بحمد الله في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. لا زال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يصف لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلام وآدابه، اللي هي تحية الإسلام وعنوان المسلم. قال: وذكر الترمذي عنه عليه السلام: السلام قبل الكلام. وفي لفظ آخر: لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم. وكلاهما موضوع، أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم: وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه. لكن ليس الضعف بيسير، ولكنه وضع وراجع في ذلك الضعيفة للشيخ الألباني رقم 1736. فباتفاق أهل الحديث، حتى من يجيز منهم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ألا يكون الضعف شديدا، يعني لا يكون في الحديث كذاب أو وضاع أو متروك. وليس الحال هنا، فإن عنبسة ابن عبد الرحمن متروك، وشيخه محمد بن زازان كذلك متروك، فلا يحل العمل بهذه الأحاديث. قال: وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. ويعني كما قال الإمام ابن القيم، الحديث حسن. وأبو أحمد هاهنا هو ابن عدي الإمام المشهور إمام الجرح والتعديل، وكتابه يعني من أجل الكتب التي صنفت في هذا الباب، كتاب الضعفاء لابن عدي عليه رحمة الله. قال: ويذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام، ويذكر عنه لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، وهو في معنى ما سبق. وأجود منها ما رواه الترمذي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ. اللبن معروف، واللبأ هذا يعني اللي احنا بنقول عليه اللبة أو المسمار، الذي يعني إذا ولدت البهيمة فأول ما يحلب وما يليه بضعة أيام، هذا اللبن له خاصية ويكون في طعمه يعني طيب ويألفه الناس ويحبونه. وجداية، والجداية أو الجداية هي ما بلغ 6 أشهر أو 7 أشهر من ولد الظبي ذكرا كان أو إيه أو أنثى. وضغابيصا، والضغابيص هي صغار القساء، صغار الإيه القساء. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي أي من مكة، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. والحديث حديث إسناده صحيح، إسناده صحيح. وكان إذا أتى باب قوم صلى الله عليه وسلم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الإيه أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم السلام عليكم. يعني ليس من أدب الاستئذان أن تقف مواجها للإيه للباب، لأنه إذا فتح الباب سيجول نظرك في كل البيت، وربما أهل البيت أحدهم يمر من خلف من فتح لك من رب الدار وغيره، فأن تكون على اليمين أو على اليسار بحسب فتح الباب، بحيث تكون في المكان الذي إذا فتح الباب لا تكشف مداخل البيت حتى يأذن لك صاحب البيت. وكان يسلم بنفسه على من يواجهه، ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه، كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لما قال له جبريل: هذه خديجة قد أتتك بطعام، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فأدى النبي صلى الله عليه وسلم السلام إلى أمنا خديجة. وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، يرى ما لا أرى، يرى ما لا أرى. هذا لفظ موجود عند البخاري ومسلم، وفي لفظ عند الإمام البخاري: ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس بالإسناد الصحيح كما في موطأ الإمام مالك، قال: إن السلام انتهى إلى البركة. وكذا ثبت عن ابن عمر كما في شعب الإيمان للإمام البيهقي أنه سلم عليه رجل فزاد: ومغفرته، قال: حسبك إلى وبركاته، انتهى إلى وبركاته. وكذا عن عمر: انتهى السلام إلى وبركاته، ورجاله ثقات كما قال الحافظ في فتح الباري. فكان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم على إنسان انتهى، إذا أتى بالسلام تاما كاملا إلى إيه وبركاته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال: السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 10. ثم جلس فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 20. ثم جلس وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 30. رواه رواه النسائي والترمذي من حديث عمران ابن حصين وحسنه وهو صحيح، وكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس وزاد فيه. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: 40. فقال: هكذا تكون الفضائل. قال الإمام ابن القيم: ولا يثبت هذا الحديث، فإن له 3 علل. إحداها أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون ولا يحتج به. الثانية أن فيه أيضا سهل بن معاذ وهو أيضا كذلك. الثالثة أن سعيد ابن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية. جزاك الله خيرا أستاذ. ومناسبة ذكر سعيد بن أبي مريم، فقد رزق أخونا أبو إسلام بمريم، نسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها وأنبتها نباتا حسنا، وسائر أولاد المسلمين اللهم أمين. قال الثالثة أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية، بل قال: أظن أني سمعت نافع بن يزيد، وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوان. فقيل له: يا رسول الله، تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ فقال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجري 14 رجلا، وكان يرعى على أصحابه. وهذا الحديث ضعيف جدا، والذي سبق الإمام ابن القيم توليه تضعيفه. فالصحيح أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الابتداء أو في الرد في السلام عليه وبركاته، وإن كان الشيخ الألباني طبعا قوله مشهور بعد أن كان يحسن زيادة ومغفرته ثم رجع عن تحسينها في الحديث، قال: ولكني لا أزال آخذ بعموم الآية، وهي قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال: إذا قال الرجل وبركاته، فيعني كيف يكون الرد بأحسن منها؟ ولكن السنة أحب إلينا من إطلاق هذه العمومات، لأن معروف أن باب العموم هذا باب واسع، والنظر فيه في غاية الحذر، وهو مزلة أقدام، لأن كثير من البدع بتأتي من الاستشهاد والاستئناس بالعمومات. فالسنة أتت بهذا، وطالما أنه لم تصح الزيادة على وبركاته، نقول دائما وأبدا: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثم خير لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن بقى الرد بأحسن منها أن تتبسم، يعني هو بيقول لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو وش أطر حديد كده، فأنت تبتسم فيه، فالبسمة هذه تعتبر من الايه؟ من الرد بأحسن منها، أو المصافحة باليد، أو غير ذلك مما يجعل الرد أفضل من الايه؟ من إلقاء السلام، والله أعلم. قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم 3، كما في صحيح البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم 3. ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثة، فلما لم يجبه أحد رجع، وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاث، في فرق بين التسليم المطلق على الناس والاستئذان، كما سيأتي معنا في باب الاستئذان بالتسليم عند دخول البيوت، وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، مش هم كانوا أحرص الناس على السنة زي ما الرسول بيسلم ثلاثا إذا لقيهم، هم كذلك إذا قابلوه ألقوا عليه السلام ثلاث، وهذا غير معروف عنه، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاث، وإذا دخل بيته سلم ثلاثا، ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في بعض الأحيان والله أعلم. وهذا كلام يعني كأنه كبد الحقيقة والله أعلم. ثم قال الإمام القيم: فصل. وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا لعذر، مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة. وكان يسمع المسلم رده عليه، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد، معنى رد السلام أنه يكتفي برد اليد كما تفعل اليهود أو النصارى، لكن أصبح من العرف في كثير من أحيان أنك تسلم وترفع يدك بالتحية معه، لكن المنهي عنه أن ترفع وتعتبر الرفع هذا هو الرد على السلام، فهذا ليس من سنن أهل الإسلام. قال: ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه، كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود، هو الإمام ابن الإمام أبو بكر ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا في هدي عليه الصلاة والسلام في التسليم في الصلاة، إذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي فترد عليه بالإشارة. أما قول الإمام أبو بكر بن أبي داود بأن أبو غطفان هذا رجل مجهول، فهذا ليس بصواب، بل الصحيح أنه ثقة، وهو سعد بن طريف، روى له الإمام مسلم وأصحاب السنن. فالراجح أن ضعف الحديث هذا ليس من قبل أبي غطفان، بل هو من تدليس محمد بن إسحاق أو عمن سمعه عنه، يعني محمد بن إسحاق معروف أنه إمام السير والمغازي المشهور، لكنه كان مشهورا بالتدليس. فصل. وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام. قال أبو جري الهجيمي، اللي هو جابر بن سليم الهجيمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم وحديث صحيح. قال الإمام ابن القيم: وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث بتقديم السلام، فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، إخبار عن ليه؟ يعني المشروع والمسنون في حق من سلم على الموتى أن يقول عليك إيه؟ عليكم السلام. لكن هذا ليس بوارد، الألفاظ الصحيحة سواء عند الإمام مسلم أو غيره مما صحت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة أو هو نفسه كان يقول إذا دخل المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء. قال: وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، لما اعتبروا أن ده هو المشروع أم إيه أشكل عليهم الأمر وقد غلطوا في ذلك. وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا المشروع، يعني ده إيه أمر واقع عند الناس ها وتواردوا عليه وصار معروفا لديهم أن الموتى يحيون بعليكم إيه السلام وليس السلام إيه عليه. قال: أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وهذه الأبيات منسوبة لعبده ابن الطبيب أو عبده ابن الطيب اختلف في اسم أبيه. وقيس الممدوح والمرسي بهذه الأبيات هو قيس ابن عاصم التميمي وهو صحابي رضي الله تعالى عنه قد قدم مع وفد بني تميم وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الوضع، وحسن إسناد هذه الرواية الحافظ ابن حجر كما في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة الجزء الخامس صفحة 258. ويقال إن هذه الأبيات من أرثى ما قيل في رثاء ميت، يعني هناك طبعا أبيات مختلف فيها، كل إمام من أهل اللغة بيقول إن ده أرثى بيت قالته ليه العرب، فهذه الأبيات يعني قيل فيها هذا الأمر. والإمام ابن القيم نقل عنه المحقق في الحاشية كلاما جيدا حول هذه المسألة، قال: الدعاء بالسلام دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له، كما قال الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فبدأ بالسلام والدعاء لهم قبل تسميتهم. وكذلك قوله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي، وقوله سلام عليكم بما صبرتم. وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه في الدعاء أو على الدعاء غالبا، كقوله تعالى لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقوله وأن عليك اللعنة، وقوله عليهم دائرة السوء، وقوله عليهم غضب ولهم عذاب شديد. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، ذلك إشارة إلى ما جرت منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الإيه على الدعاء، وهذا مشهور في أشعارهم. والصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها، وكان يرد على المسلم وعليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام. وتكلم الناس هاهنا في مسألة، وهي لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام، يعني انت قلت الواحد السلام عليكم ورحمة الله فقال عليك ليه عليك السلام ورحمة الله، هل يكون صحيحا؟ فقال الطائفة منهم المتولي وغيره، والمتولي هو الإمام عبد الرحمن بن مأمون ابن علي بن إبراهيم أبو سعد ابن أبي سعيد المتولي أحد أئمة الشافعية المجتهدين في المذهب، ولد سنة 26 و400 أو 27 و400، أخذ الفقه عن ثلاثة من الأئمة بثلاثة من البلدان المشهورة بالفقه، فأخذ عن القاضي حسين الإمام المشهور الشافعي بمرو الروز، عندنا بلدتين مرو الكبرى ومرو الروز، ولذلك يقال المروزي، وبعض أهل العلم يلحن من قال ذلك فيقولون المروزي. وأخذ عن أبي سهل أحمد بن علي الأبي يردي ببخارى، وعن الفوراني بمرو، وبرع في المذهب وبعد صيته، وله كتاب اسمه التتمة وصل فيه إلى كتاب الحدود ثم وفته المني، وله مختصر في الفرائض وآخر في الأصول، وله كتاب كبير في الخلاف، وتوفي سنة 78 و400 رحمه الله، وله ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء المجلد 18 صفحة 585، وفي طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي الجزء الخامس صفحة 106 و107 و108. فقال لا يكون جوابا، الإمام المتولي رأى أن حذف الباب لا يكون جوابا، ولا يسقط به فرض الرد لأنه مخالف لسنة الرد، ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية، فإن صورته صالحة لهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام، فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول، يعني هو استوعب سلامك ثم عاده إليك وخصك به لأنك أنت الذي سلمت عليه عليك السلام ورحمة الله. وإثبات الثاني، فإن يبقى بيقرر الأول ويثبت له الرد، فإذا أمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السلام عليكم فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى. وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح، كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير وكتاب الأم، واحتج لهذا القول بقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، ما فيش فيها الواو اهي، أي سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الإيه؟ في الابتداء، ما هم قالوا لهش إيه؟ ما قالوا سلام عليك، أخذ بالك، إنما قالوا إيه؟ سلاما، فقال لهم سلام، وقالوا إن رد إبراهيم أفضل من تسليم الإيه؟ الملائكة، لأن الضم أعظم من الإيه؟ من النصب أو الفتح. فقالوا وكذلك احتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم طوله 60 ذراعا. 60 إيه؟ ذراعا، يعني حوالي 36 متر في السماء. فلما خلقه قال، ده طبعا على الذراع بتاعتنا، ذلك يعني القياس ده الذراع الموجود المعروف الشرعي، بس يعني الله أعلم بقى هو الذراع المقيس به آدم أي كان، لكن مفترض أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بما يعقلونه من الإيه؟ من الألفاظ. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تحيته وتحية ذريته. وقال: ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا، يعني مثل ما حي، وبأحسن منها فضلا، يعني العدل أنك ترد كما يعني سلم عليك، والفضل والإحسان أن تزيد. فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل. وأما قوله: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواو فيه، فروي على 3 أوجه: أحدها بالواو قال أبو داود، كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار فقال فيه: فعليكم بالفاء وليس بالواو. وحديث سفيان في الصحيحين، ورواه النسائي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو، وفي لفظ لمسلم والنسائي فقل عليك بغير واو. وقال الخطابي: عامة المحدثين يروونه وعليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو، وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا مردودا عليه، وبإدخاله الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين. إذا هي حرف عطف واجتماع أو اشتراك، لكنها لا تفيد الترتيب ولا غير ذلك كما قرره أئمة اللغة. وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكم، فإن السام الأكثرون أنه الموت، والمسلم عليه مشتركون فيه، يعني هو لو اليهود دلوقتي أرادوا بمعنى السام أي الموت يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت، هل هم أصلا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سيخلد؟ هو سيموت، وكذلك هم سيموتون. فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، يعني احنا مشتركين في هذه البلية، وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه، وعلى هذا يكون الإتيان بالواو هو الصواب، وهو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره. ولكن قد فسر السام بالسآمة، وهي الملالة وسآمة الدين، لأن اليهود عندهم حقد غير عادي، فمن حسدهم وحقدهم على أهل الإسلام وعلى ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من اليسر والسهولة في شرعته كانوا يحسدون أهل الإسلام ويحقدون عليهم، فإذا أرادوا أن يسلموا عليهم يقولون: السلام عليكم، أي تسأموا من هذا الدين وتملوه حتى تتركونه وتدعوه. ركعوا. قالوا على هذا الوجه أو على هذا فالوجه حذف الواو ولا بد، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة، ولهذا جاء في الحديث إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولا يختلفون أنه ليه الموت. وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام بكسر السين وهي الحجارة، يعني يقول إيه عليكم إيه السلام جمع سلمة، ورد هذا الرد متعين، واخد بالك، أي لضعف هذا القول. الإمام ابن القيم يقول ورد هذا الرد متعين، أي لوهاء وضعف هذا القول، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. بالواو أو بغير الواو يعني. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق، لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة قال لا تبدأوهم بالسلام، فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك؟ هذا موضع نظر، ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. والظاهر أن هذا حكم إيه؟ حكم عام. وحتى لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بني قريظة فمعروف أن يعني العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوصية الإيه؟ السبب. يعني هل الوقت لما نزلت آيات مطلع سورة المجادلة في يعني خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت الآيات نزلت فيهما، ومع ذلك فلا نقول بأن هذا الحكم كان خاصا بهما أو كثير من آيات القرآن التي نزلت على سبب. قد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليه. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهذا وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحب هذا الوجه قال يقال السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد، إن عليكم هذه فيها تعظيم وتفخيم. وقالت طائفة يجوز الابتداء، أي ابتداء إلقاء السلام عليهم لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه. المسلم لو له حاجة عند اليهودي والنصراني فلا بأس أن يبدأه بالسلام، أو خوف من أذاه إذا كان ظالما أو ذا سلطة يمكن أن تسلم عليه اكتفاء لشره، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة، وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. يعني مسألة فيها سعة بحسب ما يستطيع المسلم، ويدخل في ذلك قرائن الأحوال وتغير الأزمنة والأمكنة وما إلى ذلك. واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه، كما يجب الرد على المسلم يجب الرد على ليه؟ على الكتابي، وهو الصواب. وقال الطائفة لا يجب الرد عليه، كما لا يجب الرد على أهل البدع من باب أولى. والصواب الأول اللي هو وجوب الايه الرد، والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تعذيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الايه بخلاف أهل الذمة، نحن بنرغبهم في الدخول في الإسلام. فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم وتكون النية إيه؟ أهل الإسلام. وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره السلام على من اتبع الهدى. قال فصل. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. فذهب إلى هذا الحديث من قال إن الرد فرض كفاية، معنى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يقوم فيه الواحد مقام الجميع. لكن ما أحسنه أي ما أحسن هذا القول لو كان ثابتا أي الحديث الذي استدلوا به، فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني. قال أبو زرعة الرازي مدني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، وقال البخاري فيه نظر، وقال الدارقطني ليس بالقوي. لكن الحقيقة أن لهذا الحديث شواهد يصير بها الحديث حسنا. راجع في ذلك الإرواء 778 والسلسلة الصحيحة برقم 1148 و1412. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، كما في السنن أن رجلا قال له إن أبي يقرئك السلام فقال له عليك وعلى أبيك السلام، لكن الحديث ضعيف. وكان من هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وإيه وصاحبيه النفر الثلاثة الذين إيه يعني إيه لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخر أمر قبول توبتهم حتى نزلت توبتهم في أواخر سورة التوبة. وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا، والحديث متفق عليه. وسلم عليه عمار بن ياسر وقد خلقه أهله بزعفران، يعني حطوا عليه زعفران، فلم يرد عليه فقال اذهب فاغسل عنك أو هذا عنك. وحديث عمار إسناده ضعيف منقطع، فإن يحيى بن عمر لم يلقى عمار، والحديث أيضا عند الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. وكذلك هجر زينب بنت جحش شهرين، وبعض الثالث لما قال لها أعطي صفية ظهرا لما اعتل بعيرها فقالت أنا أعطي تلك اليهودية والحديث أيضا يعني فيه ضعف. نعم البدع أمال إيه؟ لا، ليس فعل كعب بن مالك بدعة، إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم ولم يقبل منهم حتى نزلت التوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البدع طبعا أشد من هذا، لكن فعل كعب معصية، عدم الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعة. لكن إذا كان أهل المعاصي يهجرون فمن باب أولى أن يهجر أهل البدع، لأن البدعة أشد وأنكى في الدين من المعصية. الهجر هذا كالكي يكون آخر الدواء، ويعلم الإنسان أن المهجور سينزجر بالهجر. أما إذا كان يغلب على الظن أنه هو بيع القضية أصلا فخلاص يبقى تحصيل حاصل. ربما أنه هو أنت بتهجره عشان بيشرب سجاير يوم يشرب مخدرات، بلك ما أنت أسأت في هذا الهجر. فالهجر هذا كالدواء، يعني لا يستعمل إلا في موطنه، فإذا استعمل في غير موطنه أتى بفساد أعظم منه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. والحديث متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني لا تنظر في البيت قبل أن تستأذن ويفتح لك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وصح عنه أيضا أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. فلا يحل لمسلم أن ينظر من فتحة باب أو قوة في جدار أو غير ذلك لينظر إلى من بداخل البيت، فإذا علم به أهل البيت ففقأوا عينه فعينه مهدرة، مع أن العين فيها نصف الدية. وصح عنه أنه قال: من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وصح عنه أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. والحديث حديث حسن. وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. واستأذن عليه رجل فقال: أألج؟ يعني أدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشربته مؤليا من نسائه، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ والحديث متفق عليه. قد تقدم قوله لكلدة ابن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم قال له: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. وفي هذه السنن رد على من قال: يقدم الاستئذان قبل السلام، ورد على من قال: إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للسنة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا انتظر يبقى. إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث، ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة. كل هذه الأقوال مخالفة للسنة، الذي يقدم الاستئذان على السلام، والذي يقول بأنه إذا وقعت عينه على صاحب المنزل بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان. وكذلك في من قال بأنه يزيد على الثلاث إذا ظن أن أهل البيت لم يسمعوا، فالاكتفاء بالثلاث هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمع أهل البيت أو لم يسمعوا فإنه قد أدى ما عليه. دم فصيلة بموجب مطلوب، 3 أكياس دم فصيلة بموجب. فرجاء أن الإخوة الحضور يعني إذا كان حد فصلت هذه الفصيلة يشارك في هذا الخير، وجزاكم الله خير. فصل. وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، ولا يقول أنا، كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه من، قال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء. وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هانئ قال لها من هذه، قالت أم هانئ، فلم يكره ذكرها للكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا قال أبو ذر. وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا قال أبو قتادة. وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قول عليه الصلاة والسلام رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك إذن منه. يعني لو أنت بعثت رسول واحد من قبلك يجيب واحد لطعام، فإذا أتى معه فهذا إذن لهذا معنى الحديث. قال وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي اللي هو أحد رواة سنن أبي داود سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع، وقال البخاري في صحيحه، وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه. قال فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناد، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا بإطلاق. فالإمام البخاري عنده في الصحيح في كتاب التوحيد برقم 7554 قال حدثنا محمد بن أبي غالب، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا معتمر، سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه، أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول، وذكر حديث إن رحمتي سبقت غضبي. فثبت بالإسناد الصحيح عند الإمام البخاري سمع قتادة من أبي رافع. قال وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح، فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. ويعني الذين أخذوا بالحديث السابق وحسنوه أو صححوه قدموه على هذا، لأن قالوا أن هذا منطوق وهذا مفهوم، ثم قالوا ردوا على الحديث الذي عند البخاري حديث أبي هريرة في مسألة جوعه أن أبا هريرة كان يدعو أهل الصفة فيذهبون أرسالا، يعني جي مثلا 10 وبعدين 10 وهكذا، وأبو هريرة لم يدخل مع أول الداخلين فكانوا يضطرون إلى الاستئذان حتى اجتمعوا، فدخل بعد ذلك أبو هريرة وسقاهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ليس قاطعا في مسألة أن من أرسل إليه من قبل صاحب الدعوة يلزمه الاستئذان. وقد قالت طائفة بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان. طب احنا بنقول إن حديث أهل الصفة كان على الفور، لأن المكان اللي كانوا بيناموا فيه بجوار حجر أمهات المؤمنين في المسجد قريب. وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت احتاج إلى استئذان. وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن. ثم قال فصل: وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس يأمر به ويقول: ترك الناس العمل بهذا. فقال الطائفة: الآية منسوخة ولم تأتي بحجة، أي هذه الطائفة. وقال الطائفة بأن هذا الأمر لأمر ندب وإرشاد لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال الطائفة: المأمور بذلك النساء خاصة، أما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات. قال: وهذا ظاهر البطلان، فإن جمع الذين لا يختص به المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليب، يعني الأصل إن هو جمع تذكير، ولكن يمكن للنساء أن يدخلن باعتبار أن الأغلب أغلب الخطاب يعني للرجال والنساء من داخل هذا الخطاب بحسبهن. قال: فإن جمع الذين لا يختص به المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. وقال الطائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين، ولكن سياق الآية يأباه فتأمل. وقال الطائفة: كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فروى أبو داود في سننه أن نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فقال ابن عباس: إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك ذلك بعد. وهذه الرواية صحيحة إلى ابن عباس. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وقد احتج به صاحب الصحيح. فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس. والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى. يعني رغم وجود الأبواب الآن داخل البيوت، لكن ربما ينسى الإنسان أن يغلق باب غرفة نومه مثلا، فيدخل الأولاد إن لم يعلموا هذا الحكم فيرى الأب والأم في موضع يعني وهيئة تؤثر على نفسيهما. فالصواب أن الآية ليست منسوخة لأنه لا دليل على النسخ وأن يعلم الأولاد الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث يعني على الأب والأم في مخدعهما ألا يدخلوا إلا باستئذان. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس ذهب أو العطاس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ذكره البخاري. وثبت عنه في صحيحه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين عن أنس أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. وثبت عنه في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وثبت عنه في صحيحه أي في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. محقق الكتاب ذكر في تخريج هذا الحديث في الحاشية عندي في النسخة، لا أدري عندكم تعديل ولا لا، أخرجه البخاري الجزء الثالث صفحة 90 في الجنائز ومسلم إلى آخره موجود. هذا خطأ، ليس عند البخاري في الصحيح بلفظ ست وإنما بلفظ خمس باستثناء إذا استنصحك فانصح له، راجع الحديث 1240، ولكن الإمام البخاري رحمه الله رواه في كتاب الأدب المفرد برقم 925. وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، والحديث صحيح. وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. الإمام النووي في شرح مسلم قال واختلف العلماء في كيفية الحمد والرد واختلفت فيه الآثار، فقيل يقول الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله على كل حال، وقال ابن جرير هو مخير بين هذا كله، وهذا هو الصحيح، وأجمع على أنه مأمور بالحمد لله. قال وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، صحيح عن ابن عمر. فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميع فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، ولا يجزئ تشميع الواحد عنه، وهذا أحد قولي العلماء، واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر ابن العربي المالكيان ولا دافع له. وقد روى أبو داود أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم، والحديث ضعيف. قالوا في السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه، لأن أمه مش حاضرة أصلا، فكما أن سلامه هذا في غير موضعه كذلك سلامه هو. ونكتة أخرى ألطف منه، وهي تذكيره بأمه ونسبه إليها، فكأنه أمي محض منسوب إلى الأم باق على تربيتها لم تربه الرجال، وهذا أحد الأقوال في الأمي أنه الباقي على نسبته إلى الأم. وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتابة، وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصحح الفاتحة ولو كان عالما بعلوم كثيرة. ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر هن الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلي، والهن هذا يعني يكنى به عما يستقبح ذكره، والمقصود به ها هنا في الحديث عضو الرجل أي ذكره. فمن تعزى بعزاء الجاهلي أي انتسب وانتمى إليه، اللي بيقول لك أنا فرعوني أنا آشوري أنا أهباب أزرق من الجماعة القوميين دول، ها الذين خربوا البلاد وأضاعوا العباد، هؤلاء من إذا انتسبوا إلى الجاهلية أن نقول لهم أعضد هنا أبيك، ولكن لا نكني، نذكر اللفظ الصريح، وفي هذا طبعا إهانة وتحقير وإذلال لهم. قال وكان ذكر هن الأبها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره، كما أن ذكر الأمها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفع بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، يعني سبحان الله العطس لما يعني الإنسان عاوز يخرجها وما تجيش معه يعني كأنه روحها تطلع ويتعب غاية التعب. شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها، ولهذا يقال سمته وشمته بالسين والشين، فقيل هما بمعنى واحد، وقيل بالمهملة أي بالسين دعاء له بحسن السم وبعود إلى حالته من السكون والإيه والدعاء، لأن العطسة بترج ابن آدم، وبعدين بيبقى شكله إن هو فيه ضعف واهتزاز وعدم اتزان، فيقال بقى لمن قال له يرحمك الله بأنه سمته، لأنه إيه سمته أن يدعو له بحسن السمت وأن يعود إلى اتزانه وسكونه ودعته وراحته. فإن قاله أبو عبيدة وغيره ماشي فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا، وبالمعجمة اللي هي بالشين دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه، فشمته إذا أزال عنه الشماتة، فقرد البعير إذا أزال قراده عنه، قراد اللي هو بيلزق في جلد البعير كده لغاية ما بيخرم ويطلع منه الدم. وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشوامت وهي القوائم، كما قال معاوية رضي الله تعالى عنه: وتجملي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني إن هو لا يجعل الحوادث والنوازل التي يعني تنزل به سببا في أن يتضعضع في أعين الشامتين، بل إنه يتجلى: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب، أي إيه؟ للحوادث التي تنزل به، لريب الدهر لا أتضعضع. وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائظ للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، أي على فمه، وخفض أو غض به صوته. قال الترمذي: حديث صحيح وإسناده قوي. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان وهو ضعيف. ويذكر عنه إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس وهو ضعيف جدا. فصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل: مسكوم. هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية. وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة ابن الأكوع: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، وإسناده حسن. وفي رواية عن سعيد قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وموسى ابن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجنة. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت فشمته وإن شئت فكف، وله علتان إحداهما إرساله، فإن عبيدا هذا ليست له صحبة، والثانية أن فيها أبا خالد يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه. وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على الثلاثة فهو مسكوم ولا تشمته بعد الثلاث. والحديث حديث حسن. قال: وهذا الحديث هو حديث أبي داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وهو حديث حسن. فإن قيل: إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل: يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء وجع. يبقى أنت هتنقل من التشميت بعد الثلاث تعرف أنه هو مزكوم، ثم تقول بقى ربنا يشفيك، لا بأس طهور إن شاء الله، شفاك الله وعفاك، يعني هيبقى الدعاء بايه يختلف، ونخرج من ايه من التشميت. قال: وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث: الرجل مزكوم، تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني انظر إلى إيه؟ إلى هذه الزكمة فتداوى منها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى صلى الله عليه وسلم. وختم الإمام ابن القيم هذا الباب الماتع بقوله: وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمع تشميته؟ فيه قولان، والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للإيه؟ للحمد، وإنما المقصود إن الإيه؟ إن العاطس يأتي بالإيه؟ بالحمد. يعني افرض إن إحنا قاعدين في مجلس طويل وراجل هناك في آخر الصفوف عطس، فأنت لم تسمع أنه إيه؟ أنه قد حمد الله، بس شفت شفايفه بتتحرك مثلا، أو الناس اللي جنبه بدأوا إيه؟ يشمتوه، فهذا يغلب على الظن حينئذ أنه قد قال إيه؟ الحمد لله. فما تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمتوه، وهذا هو الصواب. المسألة الثانية وهي الأخيرة في درسنا اليوم: إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ وبعض الناس اللي عندهم يعني نوع من خفة الظل والفهلوة يقول له: يرحمك الله إذا حمدته. واخد بالك أنت؟ يعني جاب له ليه التشميت والإجابة، خلصنا المسألة يعني. فهل يستحب لمن حضره إذا عطس فلم يحمد الله أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره. قال: وهذا جهل من فاعله. يعني الإمام ابن العربي قال لا يذكره، والذي يذكره يبقى إيه؟ جهل، أو أن الذي عطس فلم يحمد هذا جهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي ردا على ابن العربي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكر، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس. يعني شوف سجال العلماء واختلافهم في المسألة، تحس ان كل قول يعني لو انت ما تعرفش الثاني تركن اليه. فابن العربي قال ان هذا ايه لا يجوز، وهذا جهل من فاعله، وحرم الخير في التشميت بتركه اليه للسن. الامام النووي اتى بالعمومات، قال ده من باب النصيحة، من باب الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والايه والتقوى، معاني كلها لا شك في رسوخها وانها راسخة في شرعتنا رسوخ الجبال الرواسي. الإمام ابن القيم قال وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس، ولم يحمد الله، ولم يذكره، وهذا تعذير له وحرمان لبركة الدعاء، لما حرم نفسه بركة الحمد، أو لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. وهذا كلام في منتهى القوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي بأعلى الأشياء وأفضلها وأكملها. وقال الإمام القيم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطفون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وبذلك ينتهي درسنا اليوم. نفعنا الله وإياكم بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعلم هذا الإمام المعظم المبجل إمام السنة في زمانه، الإمام ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام طيب الله ثراه. إن شاء الله تبارك وتعالى من يوم السبت عصرا سيبدأ المسجد بإذن الله تبارك وتعالى في استقبال أولادنا وبناتنا للدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، وإن شاء الله في استمارات تقديم للآباء ستكون هذه الاستمارات موجودة غدا وبعد غد ويوم الخميس، يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس ما بين العصر والمغرب مع أخونا الدكتور عبد الله محمود والشيخ إبراهيم، أيهما موجود الآباء والأمهات إن شاء الله الذين يرغبون في تحفيظ أولادهم القرآن يأتون لسحب استمارة التقديم، وتبدأ الدورة إن شاء الله من يوم السبت. ومعروف طبعا أن رمضان يعني 10-8 أو قريبا من ذلك، فيعني الوقت قصير، فنرجو يعني أن احنا نلحق شهرين يعني بحيث أن الأولاد يعني يحفظوا كم لا بأس به من القرآن إن شاء الله عز وجل، وسيكون في تضاعيف ذلك يعني تعليمهم بعض السنن والأداب وتعليم الصلاة والوضوء وغير ذلك بمشيئة الله. فلنحرص جميعا على دفع الأولاد والبنات إلى هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تربية أولادنا، وأن ينجح الله سبحانه وتعالى مساعينا، وجزاكم الله خيرا. أخي يسأل يقول ما فقه السلام على رجل في حال قراءته القرآن؟ لا بأس بإلقاء السلام على من يقرأ القرآن، وهذا من باب أولى وأحرى إذا كان لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يسلم المسلم على المصلي، فمن باب أولى يعني أن يسلم المسلم على قارئ القرآن ويقطع القارئ قراءته ويرد يعني كلاما، يرد كلاما، و فإن أراد أن يستعيذ ويبدأ القراءة لا بأس عليه، وإن أراد أن يكمل القراءة طالما أنه لم يخلطه بكلام آخر إلا السلام فلا ضير عليه إن شاء الله. أخ يقول إن الوقوف على يمين ويسار الباب كان العلة عدم وجود الستر، أما الآن فتوجد أبواب وبها عين سحرية، فالأولى الوقوف أمام العين السحرية حتى يراه أهل البيت. معروف أن العين السحرية أصلا بتجيب قدر كبير من ناحية اليمين وناحية الشمال وإلى الأمام، فإن استطعنا أن نجمع يعني بين هذا وذاك أن أنت تقف ناحية اليمين أو الشمال وتكون يعني محاط بالعين السحرية بارك حتى يراك أهل البيت فلا بأس، وإن لم يروك فأنت طالما قلت أنا فلان خلاص هم علموا يعني من المستأذن، فإن أذنوا لك بالدخول دخل وإلا انصرفت راشدا. فيعني أرى أن هذه حزلقة لا داعي لها. إذا أراد شخص أن يخطب فتاة فقال له فهل له حق أن يراها؟ من الأخ كتب السؤال ده؟ بيقول لي بأن يراه فين يعني في الشارع أو عن طريق التحايل، بمعنى لي صديق يريد أن يخطب زميلة أختي وأختي عندها صيدلية، فهل يجوز أن تأتي أختي بها يراها في الصيدلية من غير أن تعلمها، وتأتي أم العريس والعريس يرونها في الصيدلية من غير علم الفتاة؟ أرى أن هذا الأمر يعني مفسدته أعظم من مصلحته، وقد قال الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها. أنت يعني بتسأل إذا كان بيت طيب وأسرة كريمة و البنت دينة، فخلاص بتطرق الباب من البيت من بابه وتدخل ترى النظرة الشرعية وتستخير بعد ذلك إما بالإقدام وإما بالإحجام والإنصراف، فلا داعي أصلا لهذا الأمر لأن فيه نوع من الابتذال. ويقول لك طبعا بقى يعني الناس ما تسكتش، يقول لك إيه ما هو بدل ما ندخل البيوت وإحراج وكل هذا الكلام غير معتبر، لأن أنت بتعمل أمر شرعي، وإذا كان أصلا لك رزق في هذه الفتاة فمن الذي يحول بينك وبينها؟ وإن لم يكن لك فيها رزق فلن تستطيع الوصول إليه، فيعني لا يجوز مثل هذا الأمر، والصواب أن يكون كل ذلك بترتيب مع أهل البنت، وأن تذهب إليها ومن تحب من أخواتك أو أمك أو غير ذلك تنظر إليها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لكن لو قدرا أوقع الله عز وجل خطبة فتاة في قلب رجل فرآها يعني من غير يعني ميعاد أو ترتيب، رآها قدرا يعني هي منتقبة، فمثلا كانت بتجيب حاجة يعني من الصيدلية فرفعت النقاب فهو رآها قدرا فلا بأس عليه، وهذا يعني ثابت عن محمد بن مسلمة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أنهم كانوا يتخبؤون لمن يريدون خطبتها. لكن بنقول المسألة دي يعني تبقى بحساب، ويعني ليس لها صفة الشيوع ولا العموم، لا سيما ما يبقى رجل ملتحي كده لأنه سيضع نفسه موضع التهمة. ما حكم الاختصار في السلام في الرد على سلام وبركاته؟ يعني ما يقولش إلا وبركاته، يعني مثل قول القائل الله وبركاته، طبعا ليس هذا سلاما، إنما لابد من الإتيان بلفظ السلام. ماذا أقول حين ألقى النصارى هل أقول إزايك عامل إيه يدخل تحت النهي؟ لا، إنما التحية الشرعية هي المنهية عنها، البدء بالسلام. لكن وهذا طبعا قد قاله نفر من العلماء، قالوا إذا كنت مضطر لمصلحة عند يهودي أو نصراني فلا بأس أن تحييه بغير تحية الإسلام، لأن المنهي عنه تحية الإسلام في الابتداء. وإن أخذت بالقول الذي يرخص لك ذلك وعندك كلام الإمام الأوزاعي وغيره. ما حكم المواظبة على صلاة الضحى؟ طبعا احنا ذكرنا الخلاف الطويل والأقوال الكثيرة فيها، ولا بأس إن شاء الله بالمواظبة عليها. وما حكم المواظبة على صلاة الليل في جماعة؟ إذا كان هذا الأمر راتبا ومعروف أيام معينة ووقت معين فأرى أنه يدخل في حيز البدعة الإضافية، أصلها مشروع ولكن هذه الهيئة والكيفية غير مشروعة. لكن لو كنا مثلا في مثل هذا الدرس وبعد ما صلينا قلنا يا جماعة احنا نصلي ركعتين، فقمنا نصلي أو رحنا نزور أخ في الله فأحببنا أن نصلي عنده مثلا الضحى أو غير ذلك، لا ضير حينئذ، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة أخ يقول يعني موعظة في قيام الليل، فأنا أقول لكم فاقد الشيء لا يعطيه. إن شاء الله لما يا ربنا يرزقنا كذا قيام الليل نبقى نعزكم فيه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.